لغيره بواسطة النور تنكشف الأشياء. علم المنطق لا نريد بالمنطق النطق الظاهري.
فيها واحد مغصوب، فهنا هل تصل النوبة إلى التيمم؟
بويه ما عرفت علم بعد سبو ما عرفت أو لا فاعل مرفوع علامة رفعه ماذا؟ الضمة مقدرة. فإذا العرب على قسمين، هذا ليس تقرير وإنما حكم، فالحكم يختلف عن التقرير.
الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض لله أفواجا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، قال: مميزات العلة الموجدة. وقلنا بأن المراد من العلة الموجدة هي العلة التامة أولا، الحقيقية ثانيا، التي يحتاج إليها المعلول حدوثا وبقاء. قال: بملاحظة ما ذكرناه يمكن لنا أن نذكر بعض المميزات الهامة التي تتميز بها العلة الموجدة، أو عبر عنها بالعلة المانحة الوجود. يذكر الشيخ المصباح ثلاثة مميزات لها. الميزة الأولى أن العلة الموجدة تستوفي جميع كمالات معلولاتها، وبعبارة أوضح لك أن تقول: كل كمال وجودي العلة أوجدته فهي بالضرورة واجدة لذلك الكمال، لأن كل موجد لكمال فهو واجد له. فإذا كانت العلة أوجدت العلم فهي واجدة للعلم، وإذا كانت العلة أوجدت القدرة فهي واجدة للقدرة، وهذا ما سنقف عنده لاحقا. قال: يلزم أن تشتمل العلة الموجدة على كمالات المعلولات جميعا. قيد الكمالات بالكمالات الوجودية، وبصورة أتم وأكمل، حتى يمكنها إفاضتها على كل موجود بمقدار قابليته تعداده. وهذا ما يشير إليه الأعلام، أن الفيض دائم ومتصل من قبل الله تبارك وتعالى. لو انقطع المدد الوجودي ولو انقطع الفيض الإلهي عن العالم ولو للحظة واحدة لساخت الأرض ومن عليها، ولكن تلقي الفيض يختلف من إنسان إلى إنسان آخر، كل بحسب قابليته واستعداده ومقدار ما يحقق من شرائط ويرفع من موانع. خلافا للعلة المعدة والمادية، العلة المادية والعلة المعدة والعلل المادية، هنا التفت يريد بقوله العلة المعدة والمادية، لا يريد معنى العلة المادية يعني التي هي المادة. العلل المعدة يطلق عليها العلل الاستعدادية. العلل الإعدادية لأن دورها يقتصر على الإعداد وتهيئة الاستعداد. الاستعداد من خصائص عالم المادة. الاستعداد من خصائص عالم المادة. والفرق بين المادة وبين المجرد في هذه النقطة أن المجرد لا يحمل استعدادا، بينما المادي هو الذي يحمل استعداد. لاحظ البيضة، البيضة تحمل استعداد أن تصير دجاجة، والبذرة تحمل استعداد أن تصير شجرة، والماء يحمل استعداد أن يصير بخار، والإنسان يحمل استعداد أن يصير، والنطفة تحمل استعداد أن تصير إنسانا. إذن بما أن، التفت للملازمات العقلية، بما أن الاستعداد، بما أن العلة الإعدادية تعني الاستعداد والتهيؤ، وبما أن الاستعداد والتهيؤ من خصائص عالم المادة، إذن دائما العلة المادية تكون، العلة الإعدادية تكون مادية، دائما تكون مرتبطة بالمادة لأنها استعداد، وهذا الاستعداد مختص بالمادة، ولهذا عبر عنها علل معدة ومادية، من باب أن العلة الإعدادية استعداد والاستعداد مختص بالمادة التي تقوم بمهمة الإعداد وتوفير الأرضية المناسبة لتحول المعلول وتغيره، لا في أصل وجوده بل في تغيره، فلا يلزم عليها أن تتوفر على كمالاتها. لماذا على كمالاتها؟ يعني على كمالات المعلول. لماذا؟ الجواب واضح، لأنها ليست مانحة للوجود حتى تستوفي كمالات الوجود، حتى تشتمل على كمالات الوجود، إنما دورها الإعداد وليس الفيض والمنح الوجودي. فمثلا لا يلزم توفر التراب على كمالات النبات، ولا يلزم توفر الوالدين على كمالات أبنائهم. قد يكون الابن أكمل من الأب، قد يكون الابن أفضل من الأب، لأن الأب ليس هو الذي يمنح الكمال حتى يجب أن يشتمل على ذلك الكمال، دوره الإعداد ليس أكثر. ولهذا الابن يستغني عن الأب في كمالاته أو لا يستغني؟ يستغني. قد يكون الأب والعياذ بالله فاسق فاجر، والابن من الأتقياء ومن الصالحين. وأما الله الموجد فلا بد أن يمتلك كل الكمالات الوجودية. لماذا؟ لأنه يوجدها، وإذا أوجدها موجد الشيء لا بد أن يكون واجدا له، طبعا بنحو أتم، بحيث نحافظ على بساطة الذات وعدم قبوله للانقسام. لاحظ هنا قيد الكمالات بالكمالات الوجودية. ثانيا، إن العلة الموجدة توجد معلولها من العدم، وبكلمة واحدة تخلقها، تخلق العلة، تفيض الوجود عليها، تخرجها من الليس إلى الأيس، من العدم إلى الوجود. ولكن يشير إلى هذه النقطة، يقول العلة عندما توجد لا ينقص من وجودها شيء، تماما كالأستاذ بالنسبة إلى التلميذ، مهما قدم الأستاذ من كم من معلوماتي ينقص من معلوماته شيء أو لا ينقص؟ لا ينقص. العلة الموجدة إذا أفاضت الوجود على المعلول ليس معنى ذلك أن ينقص من وجودها شيء. قال ولكن بخلقها لا ينقص من وجودها شيء خلافا للفاعل الطبيعي. الفاعل الطبيعي ما هو؟ قلنا بعد الذي لا علم له بفعله، أو قل لا دخل لعلمه بفعله. والفواعل الطبيعية كثيرة، قلنا كالنار، النار فاعل طبيعي، المعدة فاعل طبيعي، وأمثلة على ذلك كثيرة. الذي مهمته تغيير المعلول الموجود. لاحظ معي، عندما أرمي حجارة من الأسفل إلى الأعلى، في الحقيقة والواقع دوري بالنسبة لحركة الحجارة ليس دور العلة الحقيقية المانحة للحركة. بأي دليل؟ بدليل أن الحركة تبقى مستمرة وإن أنا عدمت، وإن ذهبت، وإن رفعت يدي، الحركة تبقى مستمرة. استمرار حركة الحجارة من الأسفل إلى الأعلى معلول لمن؟ معلول للطاقة الحركية الموجودة في الحجرة. ما دامت الطاقة موجودة الحركة ما زالت مستمرة. أنا يعبر عني بالعلة الإعدادية. دوري أن أبذل الطاقة وأن أمنح هذه الحجرة طاقة، وإلا في الحقيقة هي معلولة لهذه الطاقة، ولهذا حركتها واستمراريتها في الحركة كله مستند إلى هذه الطاقة وليس مستند إلى تحريك المتحرك. تحريك المتحرك انقطع، مع ذلك الحركة مستمرة. ولهذا يعبر عن تحريك المتحرك بأنه علة إعدادية ليس أكثر. قال خلافا للفاعل الطبيعي الذي مهمته تغيير المعلول الموجود. تغيير المعلول الموجود وليس أنه يمنحه وجود، مع بذل القوة والطاقة في القيام بهذه المهمة. ولو فرض انفصال شيء من ذات الواجب الوجود لا لاستلزم قبول الذات الانقسام والتغير، وقد ثبت بطلان ذلك لأن الحقيقة بسيطة. ثالثا، إن العلة الموجدة علة حقيقية، ومن هنا كان وجودها ضروريا لبقاء المعلول خلافا للعلة المعدة التي لا يحتاج إليها بقاء المعلول. وعلى ضوء ذلك فما حكي عن بعض المتكلمين من أن العالم في بقائه غير محتاج إلى الله، وكذلك ما حكي عن بعض الفلاسفة الغربيين من أن عالم الطبيعة كالساعة التي تؤقت، تواصل الساعة عملها لوحدها، فلا يحتاج العالم في عمله إلى الله بعد ذلك. يعني الله يوجد العالم ولكن بقاء العالم لا يحتاج إلى الله. ولهذا قالوا هكذا، قالوا لو جاز على الواجب العدم لما ضر عدمه بقاء العالم. الله يوجد العالم ولكن لو لم يكن هناك الله لبقي العالم. ومثلوا بالبناء والخياط بالأمثلة التي ذكرناها في البحث الماضي. قلنا غفلوا عن الفرق بين العلة الحقيقية والعلة الإعدادية. مثل هذه الآراء بعيدة عن الحقيقة، بل إن عالم الوجود محتاج ومفتقر دائما وفي كل شؤونه وحالاته إلى الله تعالى. علل لماذا؟ ما الدليل على ذلك؟ ما الدليل على احتياج عالم الإمكان بعوالمه الثلاثة، عالم العقل، عالم المثال، عالم المادة، ما الدليل على أنه يحتاج إلى الله حدوثا واستمرارا وبقاء؟ أحد دليله. قلنا أولا لأن مناط الاحتياج هو الإمكان، والإمكان لازم، أو لأن مناط الاحتياج هو الوجود الفقري التعلقي، والوجود الفقري التعلقي لا ينفك عن الوجود المستقل. وبعبارة أوضح من هذه المصطلحات، لك أن تقول أن مناط الاحتياج هو الفاقر، ويستحيل أن ينفك، أن يستقل الفقير عن الغني، يستحيل. وإذا امتنع الخالق لحظة عن إفاضة الوجود فلا يبقى شيء في الوجود، فالفيض دائم ومتصل. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالدرس الثامن. ننتقل بعد ذلك إلى الدرس التاسع، وهو الصفات الذاتية. قلنا بأن مبحث الصفات فيه جملة من المحاور. المحور الأول يرتبط ببيان الاتجاهات المطروحة في قراءة الصفات، وفرغنا عن ذلك. نشير في الدرس التاسع إلى مجموعة من المحاور المتبقية. أولا إلى أقسام الصفات، وثانيا إلى طرق التعرف على الصفات، وثالثا إلى كيفية إثبات الصفات والاستدلال على صفات الله. إذن هذا الدرس يشتمل على ثلاثة محاور من محاور مبحث الصفات. نشرع أولا في بيان تقسيم الصفات. نقرأ هذه المقدمة أولا. قال: علمنا مما سبق أن الله تعالى وهو العلة الموجدة للكون توجد فيه كل كمالات الوجود بحكم أنه موجد، والموجد واجد، وكل أنواع الكمالات المتوفرة في أي موجود إنما هي مستمدة منه دون أن ينقص من كمالاته شيء عند إفاضته على مخلوقاته، وهذا ما أشرنا إليه سابقا. ولتقريب هذه الفكرة للذهن يمكن أن نضرب هذا المثال: إن المعلم يزود التلميذ من علمه دون أن ينقص من علم المعلم شيء، وبطبيعة الحال فإن إفاضة الوجود والكمالات الوجودية من الله تعالى أسمى بكثير من هذا المثال. ولعل أقرب تعبير في هذا المجال أن نقول إن عالم الوجود نور وتجل وظهور للذات الإلهية المقدسة، كما يمكن استفادة هذا التعبير من الآية الشريفة: الله نور السماوات والأرض. لاحظ معي، عالم الإمكان العارف بالله ينظر إليه كمرايا، كلها تعكس حقيقة واحدة وهي حقيقة النور الواحد. أقرب لكم المثال، أقرب لكم الفكرة بهذا المثال. لاحظ معي، لو سلطنا نور وجئنا بمجموعة من المرايا التي يختلف ألوانها، عندنا مرآة لونها أزرق، لونها أحمر، لونها أخضر، لونها أصفر، ألوان متعددة. إذا وضعنا المرآة الأولى وسلطنا عليها ضوء النور، وهذا النور نور واحد مسلط على جميع المرايا، هنا ما تعكسه المرآة سوف تعكس نور واحد أو أنوار متعددة، فإن المرآة إذا كان لونها أحمر سوف تعكس نورا أحمر، والمرآة إذا كان لونها أصفر سوف تعكس نورا أصفر، وإذا كان لونها أخضر سوف تعكس نورا أخضر. إذن هذه المرايا عكست أنوار متعددة، وفي الحقيقة والواقع هذه الأنوار كلها تجليات لنور لنور واحد وحقيقة واحدة. عالم الإمكان هو هكذا، جميع ما أوجده الله تبارك وتعالى هو موجودات متعددة، لكنها بمثابة المرايا المتعددة التي كلها تعكس حقيقة واحدة ونور واحد. الله نور والكل ظلام. لا نور في الوجود حقيقي متأصل مستقل إلا هو نور الله جل وعلا. الله نور السماوات والأرض. إذن عالم الإمكان بما يشتمل فيه، بما يشتمل عليه، كله مرايا عاكسة لنور واحد. المرآة هي النور، أو المرآة دورها العكس، فقد تعكس المرآة، تعكس نورا واحدا. هذا هو نظرة العارف إلى الله تبارك وتعالى. فالكثرة في الحقيقة والواقع ليس كثرة في النور، النور واحد بسيط، النور هو المظهر الظاهر بنفسه المظهر لغيره. وبملاحظة الكمالات الإلهية اللامتناهية. لماذا لا متناهية؟ لأن الذات لا حد لها فلا منتهى لها، فإن كل مفهوم يعبر عن كمال من الكمالات. هذه الكثرة بلحاظ المفهوم، وإلا الحقيقة حقيقة واحدة دون أن يستلزم أي نقص أو تحديد يقبل الصدق والانطباق على الله تعالى، كما نسبت لله في الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث الشريفة والأدعية والمناجاة عن المعصومين عليهم السلام أمثال هذه المفاهيم: النور والكمال والجمال والمحبة والبهجة. هذه كلها مرايا تعكس حقيقة واحدة. وأما ما ذكر من الصفات الإلهية في كتب العقائد والفلسفة والكلام فهو عدد محدود من الصفات التي تقسم إلى مجموعتين: صفات ذاتية وصفات فعلية. ففي البداية نذكر توضيحا لهذين القسمين، وبعد ذلك نتعرض لذكر أهم المفاهيم أو الصفات والاستدلال عليها. يشرع المصنف في بيان أقسام الصفات، صفات الواجب تبارك وتعالى. الصفات على قسمين: صفات ثبوتية ويعبر عنها بالصفات الجمالية أو صفات التحلية بتعبير العرفاء، وصفات سلبية يصطلح عليها بصفات الجلال أو صفات التخلية بتعبير العرفاء. والصفات الثبوتية هي كل صفة تعبر وتحكي عن كمال وجودي للواجب تبارك وتعالى، بينما الصفات السلبية التي تقدمت كل مفهوم يحكي عن عدم ونقص، ولهذا مرجعها إلى صفات الممكن، والصفات السلبية مرجعها إلى سلب الإمكان عن الواجب تبارك وتعالى. وقد تقدم بيان الصفات السلبية. ولكن الصفات الثبوتية هناك قراءتان لها. القراءة الأولى أن نرجع الصفات الثبوتية إلى صفات سلبية، وهذا مرتبة، وهذه القراءة مرتبة من مراتب التعطيل. بمعنى إذا قيل الله عالم من صفاته الجمالية أنه عالم، ما معنى أنه عالم؟ يعني ليس بجاهل. إذا قيل الله قادر بمعنى ليس بعاجز، فنرجع الصفات الثبوتية إلى معانٍ سلبية. وهذه النظرية باطلة. أولا لأن سلب أحد النقيضين لا إشكال أنه يستلزم إثبات النقيض الآخر. سلب العدم يستلزم إثبات الوجود، سلب الجهل يستلزم إثبات العلم، سلب العجز يستلزم إثبات القدرة، سلب الموت يستلزم إثبات الحياة، سلب أحد النقيضين يوجب يستلزم إثبات النقيض الآخر، وإلا للزم ارتفاع نقيضين وهو محال. ولهذا من قال أن الله عالم بمعنى ليس بجاهل فهو يثبت أنه عالم. وثانيا أساسا يستحيل سلب الجهل من دون معرفة العلم، لأن الجهل ما هو؟ هو عدم العلم. والعجز ما هو؟ هو عدم القدرة. والموت ما هو؟ عدم الحياة. فمن قال الله عالم بمعنى ليس بجاهل، إذن عليه أن يعرف ما معنى العلم. وليس معنى العلم فقط عدم الجهل، لابد أن يعرف أساسا معرفة الجهل متوقفة على العلم، لأن الجهل هو عدم ملكة العلم، وعدم الملكة فرع معرفة الملكة. أساسا لماذا أرجع الصفات الثبوتية إلى صفات سلبية؟ قالوا لأن الواجب تبارك وتعالى يستحيل الوقوف على حقيقة كنه وذاته، لهذا لا مرجع لنا إلا أن نرجع العلم إلى عدم الجهل. في الحقيقة والواقع الجواب عن هذا قلنا خلط بين معرفة الذات ومعرفة الذات من خلال المفاهيم. حقيقة الذات لا يحيط بها الإنسان، ولكن يمكن أن يتعرف على الذات من خلال المفاهيم. هذه هي الصفات الثبوتية الجمالية. إذن كل صفة تحكي عن كمال وجودي يعبر عنها بالصفة الثبوتية، وكل صفة تحكي عن نقص وتحديد فهي صفة سلبية، الله منزه عنها، يجل عنها. الصفات الثبوتية على قسمين: صفات ذاتية وصفات فعلية. ما هو الفرق بين الصفات الذاتية وبين الصفات الفعلية؟ هناك ضابطتان للفرق بينهما. الضابطة الأولى هي ضابطة المتكلمين، وقد ذكرها الشيخ الكليني في أصول الكافي في الجزء الأول في مبحث الصفات. قال: كل صفة يتصف بها الواجب ولا يتصف بمقابلها وضدها فهي صفة ذات، وكل صفة يتصف بها الواجب ويمكن أن يتصف بضدها ومقابلها فهي صفة فعل. مثلا هل يمكن أن يقال الله عالم وليس بعالم؟ لا يمكن، فقط الله يتصف بالجانب الثبوتي وهو العلم، ولا يتصف بالجانب السلبي وهو عدم العلم. هل يمكن أن يقال الله قادر وليس بقادر؟ لا يمكن. هل يقال الله حي وليس بحي؟ لا يمكن. إذن الحياة والعلم والقدرة صفات يتصف بها الواجب تبارك وتعالى ويستحيل أن يتصف بضدها. ولكن إذا جئنا إلى الرزق، صفة الرزق، الله من صفاته أنه رازق، الرزق يتصف بها لأنها صفة ثبوتية، صفة ثبوتية جمالية. الله يقال رازق، رزق فلان، وأيضا يقال لم يرزق فلان، رزق فلان المال، لم يرزق فلان المال. رزق فلان الولد، لم يرزق فلان الولد. إذن اتصف بالرزق وبعدم الرزق، فيعبر عن صفة الرزق بأنها صفة فعلية. يقال الله غفر لفلان ولم يغفر لفلان، إذن المغفرة صفة فعلية. يقال الله تبارك وتعالى خلق هذا ولم يخلق، ولم يخلق ذاك، إذن صفة الخلق من الصفات الفعلية. إذن الحاصل كل صفة يتصف الله بها وبمقابلها تكون صفة فعلية، وكل صفة استحال أن يتصف بضدها تكون صفة ذاتية. وهذا ورد عن الإمام الرضا عليه السلام، قال الحمد لله منتهى علمه. فرد عليه الإمام عليه السلام قال له لا تقولا منتهى علمه، بل فليس لعلمه منتهى، لأنه عالم بكل شيء لا حد لعلمه تبارك وتعالى، يعلم السر وأخفى من السر أيضا. لاحظ، الله تبارك وتعالى يعلم السر. ما هو السر؟ السر هو الذي يخفى على الغير. يقال أنا عندي سر، يعني لم يطلع عليه أحد، أنا فقط أعلمه. من باب الإصرار إلى النفس، النفس فقط تعلمه. ولكن ما هو أخفى من السر الذي لا يعلمه نفس الإنسان أيضا؟ السر ألا يعلم الغير به. وأما الذي هو أخفى من السر هو ألا يعلم به نفس الإنسان. وهذا ما يصطلح عليه بالعقل الباطن في البرمجة اللغوية. يقول هناك في الإنسان عقل باطن لا يلتفت إليه. قد الإنسان يتصرف يتحرك وفق عقله الباطن. هذا ما يشير إليه القرآن الكريم. يقول الإمام عليه السلام لا منتهى لعلمه، ولكن الإمام لاحظ ماذا يقول، ولكن قل منتهى رضاه، لأنه يقال رضى على فلان، رضى على المؤمنين، لكن لم يرضى على غير المؤمنين. رضى على المؤمنين ولكن لم يرضى على اليهود. إذن يقال رضى ولم يرضى، فتكون صفة الرضا من الصفات الفعلية. هذا هو الفرق بين الصفة الذاتية والصفة الفعلية من ناحية الضابطة الكلامية. لكن الفلاسفة فرقوا بينهما بوجه آخر، قالوا كل صفة يدركها العقل من دون واسطة فهي صفة ذات، وكل صفة يتوقف إدراك العقل لها على واسطة غير الذات فهي صفة فعل. توضيح ذلك، لاحظ صفة الحياة من صفات الله تبارك وتعالى أنه حي، من أسمائه الحياة، ومن صفاته من أسمائه أنه حي ومن صفاته الحياة، والصفة والاسم قلنا حقيقة واحدة، الفرق بينهما بالاعتبار. العقل لكي يدرك هذه الصفة الكمالية الوجودية يكفي أن يلحظ مبدأ واجب الوجود، لا أن ينظر إلى شيء آخر وراء مبدأ واجب الوجود. إذا لاحظ العقل مبدأ وذات واجب الوجود أدرك أن هذه الذات يجب أن تتصف بالحياة، ويستحيل أن لا تتصف بالحياة. إذن هنا لم يلحظ العقل إلا مبدأ واجب الوجود، لم يلحظ شيئا آخر غير مبدأ ذات واجب الوجود، فيتوقف انتزاعها على ملاحظة الذات. بينما إذا جئنا إلى صفة الرازقية أو الرزق، صفة الرازقية يتوقف إدراك العقل لها على أن يلاحظ الذات وأن يلاحظ شيئا آخر وراء الذات. وما هو غير الذات؟ ليس غير الذات إلا فعله تبارك وتعالى، بحكم أنه لا مؤثر في الوجود إلا هو. فإذا قلنا أن يلحظ شيئا وراء الذات، ما هو وراء الذات؟ ليس إلا فعله. ومعنى ذلك أن إدراك العقل لصفة الرازقية يتوقف على ملاحظة الذات، على ملاحظة الخالق وعلى فعله، ولهذا يتسمى بالصفة الفعلية. فيقال الله تبارك وتعالى إذا صدر منه الرزق، فعل الرزق، يقال هو رازق، صفة الخالقية. إذا صدر عن الذات، فعل الخلق، خلق، يقال خالق. إذن فتجد أن الرازقية، أن الخالقية صفات جمالية، صفات ثبوتية، ولكن إدراك العقل يتوقف أن يلاحظ، أن نلاحظ مبدأ واجب الوجود وفعل واجب الوجود، يعني مقايسة الفعل إلى الذات. إذا نسب العقل فعل الرزق إلى الله تبارك وتعالى قيل هو رازق، إذا نسب فعل الخلق إلى الله تبارك وتعالى قيل هو خالق. أما صفة العلم نحتاج أن نلحظ المعلوم، أو يكفي أن نلحظ الذات الواجب، نقول يكفي أن تدرك. إذا أدركت أن الله موجود، وأدركت أن الله هو موجد كل شيء، إذن أدركت أنه عالم، أنه قادر، أنه حي. من دون توقف هذا الإدراك على ملاحظة الفعل. أما الخلق لابد أن تلحظ الفعل وهو فعل الخلق، الرزق تلحظ فعل الله تبارك وتعالى وهو فعل الرزق. إذن فالحاصل كل صفة أدركها العقل من دون الحاجة إلى ملاحظة الفعل فتسمى بصفة الذات. فالله عالم من دون ملاحظة فعله، الله حي من دون ملاحظة فعله، لكن يقال الله رازق لأنه فعل الرزق، الله خالق لأنه فعل الخلق. لهذا يقال بأن الصفات الفعلية هي صفات إضافية، لأن الإضافة ما معناها؟ الإضافة تعني النسبة، والنسبة فرع وجودي طرفين. ما هما الطرفان في الصفات الفعلية؟ ذات الواجب سيدنا وفعله. فإذا قيس فعل الواجب إلى ذاته انتزع العقل صفة إضافية عنوانها الرازقية والخالقية. ولكن الصفات الذاتية يتوقف انتزاعها على نسبة شيء إلى شيء أو لا يحتاج؟ لا يحتاج. هذا هو الفرق بين الصفة الذاتية وبين الصفة الفعلية. قال الصفات الذاتية والفعلية: إن الصفات التي تنسب إلى الله تعالى إما أنها مفاهيم. لاحظ الكلام دائما أن هذه عبارة عن مفاهيم تحكي عن حقيقة واحدة، منتزعة من الذات الإلهية، منتزعة بالمقايسة أو لا؟ قال لا، بل بالنظر إلى أنها واجدة لنوع من أنواع الكمالات، أمثال الحياة والعلم والقدرة، وهذه هي الصفات الذاتية. وإما أنها مفاهيم تنتزع من نوع علاقتين، يعني إضافة. العلاقة بمعنى النسبة، والنسبة فرع وجودي طرفين، من نوع علاقة وارتباط بين ماذا وبين ماذا؟ بين الله وفعله، بين الله تعالى ومخلوقاته، ومخلوقات الله وفعله. أمثال الخالقية والرازقية، ويطلق على القسم الأول الصفات الذاتية، وعلى القسم الثاني الصفات الفعلية. والفرق الرئيس بين هذين القسمين من الصفات هو أنه في القسم الأول تكون الذات الإلهية المقدسة مصداقا، هنا يطرح خصائص الصفات الذاتية، هناك خصوصيتان. أول خصوصية للصفات الذاتية الجمالية أنها عين الذات، يعني ليست أمرا زائدا على الذات. ما الدليل على ذلك؟ هذا ما سنقف عنده لاحقا. لا يقال الذات شيء والعلم شيء آخر، لا يقال الذات الإلهية شيء والحياة شيء أجنبي آخر، كما يذهب إلى ذلك الأشاعرة. الصفات عين وحقيقة الذات، هذا أولا. والخصوصية الثانية، لا توجد مغايرة بين الذات وبين العلم من حيث المصداق والحقيقة. ليست الذات إلا العلم، وليس العلم إلا الذات، وليست الذات إلا الحياة، ولكن هذه المعاني المتغايرة بلحاظ المفاهيم. تارة العاقل يلحظ مبدأ واجب الوجود من حيث علمه فيعبر عنه أنه عالم، وأخرى يلحظ من حيث حياته بمعنى فعله وعلمه ويعبر عنه أنه حي. وإلا الحياة والعلم كلها هي عين ذات وحقيقة واحدة، ولكن الفرق بينها على مستوى المفهوم. مفهوم العلم شيء، مفهوم الحياة شيء، مفهوم القدرة شيء آخر. وإلا الذات حقيقة واحدة بسيطة هي عين هذه الصفات، لا أن الذات متكثرة بتكثر هذه الصفات. هذا التكثر على مستوى المفهوم، فالصفات عين الذات وليس مغايرة للذات. لهذا قال: والفرق الرئيس بين هذين القسمين من الصفات هو أنه في القسم الأول تكون الذات الإلهية المقدسة مصداقا عينيا خارجيا لها، أما في القسم الثاني فتعبر عن نوع نسبة وإضافة بين الله الطرف الأول والفعل الطرف الثاني، وتمثل الذات الإلهية وذوات المخلوقات يعني مقام الفعل طرفي الإضافة والنسبة. أمثال صفة الخالقية التي تنتزع من الارتباط الوجودي للمخلوقات طرف الفعل بالذات، ويمثل الله والمخلوقات طرفي هذه الإضافة، ولكن لا يوجد في الخارج غير الذات الإلهية وذوات المخلوقات حقيقة عينية خارجية أخرى تسمى بالخالقية. وبطبيعة الحال فإن الله تعالى يملك بذاته القدرة على الخلق، ولكن القدرة من صفات الذات، وأما الخلق فهو مفهوم إضافي ينتزع، لاحظ، من مقام الفعل. ومن هنا يعتبر الخالق من الصفات الفعلية إلا إذا فسرنا. هنا يشير إلى إرجاع الصفات الفعلية إلى صفات ذاتية، أن يقال الخلق بمعنى القدرة على الخلق، فيكون الخلق صفة ذاتية لأن أرجعناها إلى القدرة، والقدرة من الصفات الذاتية. إلا إذا فسرنا بالقادر على الخلق فتؤول وتنتهي إلى صفة القدرة. وأما الصفات الذاتية الإلهية هي الحياة والعلم والقدرة، أهم صفات الله الذاتية، وأما السميع والبصير فيمكن إرجاعها إلى صفة العلم. فالسميع بمعنى العالم بالمسموعات، والبصير بمعنى العالم بالمبصرات، فتؤول إلى صفة العلم. فإن فسرناهما بالعالم بالمسموعات والمبصرات أو القادر على السمع والإبصار فتؤول إلى العليم والقدير، وإن كان المراد منهما السمع والرؤية بالفعل فتكون من الصفات الفعلية لأنها تتوقف على فعل السمع وفعل البصر، التي تنتزع من العلاقة بين ذات السميع والبصير والأشياء القابلة للسمع والرؤية، فلا بد أن نعدهما من الصفات الفعلية، كما أن العلم أحيانا، وهذا ما سنقف عنده في الدرس العاشر، يستعمل بهذا المعنى. أي معنى؟ أننا نلحظ طرف العلم، وطرف العلم ما هو؟ المعلوم، أحسنتم، المعلوم هو طرف العلم، ويسمى بهذا الاعتبار بالعلم الفعلي. وقد اعتبر بعض المتكلمين الكلام والإرادة من الصفات الذاتية، وبعض آخر اعتبرهما من الصفات الفعلية، وسنبحث عنها لاحقا. ما هي خصوصية الصفات الفعلية؟ قلنا خصوصية الصفة الذاتية أنها عين الذات وليست زائدة على الذات. أما الصفات الفعلية ما هي خصوصياتها؟ أنها زائدة على الذات وليست هي عين الذات. لماذا؟ النكتة واضحة، لأنها متأخرة رتبة عن الذات. يلحظ العقل مبدأ واجب الوجود ويلحظ فعله، إذا قيس الفعل إلى الذات انتزع العقل عنوان الخالقية وعنوان الرازقية. وبعبارة أوضح، الصفات الفعلية تتوقف على نسبة الفعل إلى الذات، والفعل هو عين الذات، أو الفعل متأخر عن الذات. متأخر عن الذات، فعل الله مخلوق لله، فعل الله حادث والحادث متأخر. إذن لما كانت الصفات الفعلية تتوقف على مقايسة بين الفعل وبين الذات، وكان الفعل متأخرا، إذن الصفات الفعلية متأخرة عن الذات أو ليست متأخرة؟ متأخرة. إذن هي زائدة أو عينها؟ زائدة، أحسن. إذن خصوصية الصفات الفعلية أنها زائدة على الذات، أما خصوصية الصفات الذاتية أنها عين الذات، أنها عين الذات. هذا هو التقسيم الذي ذكره لمبحث الصفات. بقي عندنا محوران. المحور الأول هو المحور، بقي محوران في هذا الدرس، طرق التعرف على الصفات. هناك ثلاث طرق. الطريق الأول هو طريق النقل والتعبد، أننا نتعرف على صفات الله من خلال القرآن الكريم، حيث وصف القرآن أن الله قادر، وأن الله عالم، وأنه حي، وأنه سميع، وأنه بصير، وأنه متكلم، أو عن طريق المعصومين عليهم السلام، النبي وأهل بيته الطيبين الطاهرين. لكن هذا فرع حجية وإثبات حجية الطريق النقلي. الطريق الثاني هو طريق الشهود الباطني، يعني طريق خاص يحصل عليه الإنسان من خلال ارتباطه بالله تبارك وتعالى، من خلال الإخلاص مع الله تبارك وتعالى. من أخلص لله 40 صباحا جرت ينابيع الحكمة من قلبه على لرأوا ملكوت السماوات والأرض. فالعارف بالله تبارك وتعالى لا يرى كمالا إلا والله تبارك وتعالى هو عين ذلك الكمال، هو واجد لذلك الكمال. هذا لا عن طريق الاستدلالات العقلية، بل عن طريق الإشراق. وهذا جاء، وهذا ما جاء في كلمات الإمام الحسين عليه السلام في دعاء عرفة: أنت الذي أشرقت الأنوار في قلوب أوليائك حتى عرفوك ووحدوك. هنا المراد بمعرفة الله تبارك وتعالى ليس فقط أنه موجود، بل عرفوه حق معرفته. وحق معرفته تبارك وتعالى أولا أنه موجود، وثانيا أنه يتصف بكل كمال وجودي. هذه المعرفة من أين جاءت؟ جاءت من درسنا، أو جاءت من الإشراق؟ الإمام يقول من الإشراق: أنت الذي أشرقت الأنوار في قلوب أوليائك حتى عرفوك ووحدوك، وأنت الذي أزلت الأغيار عن قلوب أحبائك حتى لم يحبوا سواك. هذا ينقل أنه التقى الشيخ الرئيس ابن سينا مع أبي سعيد أبو الخير. الشيخ الرئيس كان منهجه عقلي برهاني، استدلالات ومصطلحات، أما أبو سعيد كان منهجه منهج إشراقي باطني عرفاني. التقى في نيشابور بعضهما، وظاهرا أنهما بقي 3 أيام مع بعضهما، لا يخرجان إلا إلى الصلاة فقط. بعد 3 أيام تلامذة الشيخ الرئيس سألوه عن أبي سعيد: كيف وجدته خلال هذه المدة الاعتكافية بينكما؟ قال: ما نحن نعلمه هو يراه. وتلامذة أبو سعيد سألته عن الشيخ الرئيس: كيف وجدته؟ قال لهم: ما نحن نراه هذا الأعمى يعلمه. الشيخ الرئيس ماذا يقول؟ يقول: ما نحن نعلمه بالبرهان هو يراه بالحقيقة. أبو سعيد ماذا يقول؟ يقول: ما نحن نراه حقيقتان هو هذا الأعمى لا يرى، إنما فقط العلم شيء والرؤية شيء. ما نحن نراه هو هذا الأعمى، لأنه يمشي على عصا البرهان. العلم شيء، ولكن الرؤية الحقيقية شيء آخر. نعم، لأنه يمشي، ولهذا يقول منهج برهاني، لأنه يمشي على عصا برهان، يتكئ على البرهان. البرهان عصا للفيلسوف والحكيم وللمنهج العقلي. هذا الطريق الشهودي. وفي الحقيقة التفتوا لهذه الحقيقة، ليس الطريق الشهودي مجرد مصطلحات. يعني إذا فتحت كتابا عرفانيا، أو جاء خطيبا مصقعا مفوها، خطيب مفوه على المنبر يذكر لك مصطلحات وتلامسم عرفانية، تقول هذا هو عرفاني. أساساً العرفان رؤية عينية شهودية، وليس مجرد قوالب ومصطلحات لفظية. ولهذا العارف مهما أوتي من اللغة العربية والفصاحة والبيان لا يستطيع أن يعبر عن رؤيته شهودية عينية. تضيق التعابير أن يعبر عن ما رأى، ولهذا دائماً عندهم ضيق التعبير، يخنقهم التعبير، أنهم لا يستطيعون أن يعبروا عما رأوه. والعرفاء الحقيقيون هم أهل البيت سلام الله عليهم، ومن تربوا على منهج أهل البيت. تلك الحقائق لا يعيها الإنسان. ولهذا هناك أسرار خاصة لو يطلع عليها الإنسان ما يتحملها عقل الإنسان. إذن هذا هو الطريق الثاني، وهو الطريق الشهودي. الطريق الثالث لم أعبد ربا لم أره، يقول الإمام سلام الله عليه. الرؤية رؤية القلب. الطريق الثالث هو الطريق العقلي، وهو طريق المساكين والضعفاء. الطريق الثالث هو الطريق العقلي، طريق الأعمى. هذا الطريق العقلي يأتي بيانه إن شاء الله في الدرس القادم. أقول قولي هذا، والحمد لله رب العالمين.